بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، حديثنا اليوم بإذن الله تعالى عن كتاب جديد أو باب جديد على ما ذكره المؤلف وبوب له بأنه كتاب الجنائز. ولا شك أن الحديث في هذا الباب هو من الأحاديث التي ينبغي على المسلم أن يتذكرها دائما، فهو المصير الذي سيؤول إليه كل إنسان، كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فالفوز العظيم إنما يكون بالنجاة من النار ودخول الجنة والحصول على أكمل النعيم، وهو رؤية الله سبحانه وتعالى الذي يناله أهل الجنة. فهذه المسائل من المسائل الهامة التي ينبغي على كل مسلم أن يتعلمها ويتدبرها ويتفكر فيها حتى يقوى بها إيمانه ويستعد لهذا اليوم الذي سيأتيه لا محالة، طال الزمان أو قصر. نبينا صلى الله عليه وسلم حينما جلسوا، كما جاء في حديث البراء بن عازب الذي رواه الإمام أحمد وغيره من أهل السنن وصححه الشيخ الألباني رحمة الله عليهم أجمعين، كما جاء في حديث البراء بن عازب أنهم لما دفنوا أو جلسوا ينتظرون الحفرة لجنازة أحد الصحابة رضوان الله عليهم، جلس النبي صلى الله عليه وسلم وفي يده عود ينكت في الأرض، ثم يقول: استعيذوا من عذاب القبر، استعيذوا من عذاب القبر ثلاثا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال لأصحابه رضوان الله عليهم: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة أتاه ملائكة بيض الوجوه وجلسوا منه مد البصر، فتخرج روحه تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، وهذا دليل على سهولة خروج روح المؤمن. فإذا خرجت روحه لم يتركوها في يده، في يد ملك الموت، بل أخذوها منه ووضعوها في كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوطها، ثم رقوا بها إلى السماء الدنيا واستفتحوا فيفتح له حتى يصل إلى السماء السابعة، فيقال وينادى: روح من هذه الروح الطيبة؟ فيقولون: روح فلان ابن فلان، بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: أعيد روح عبدي في جسده وافرشوا له من الجنة ووسعوا له في قبره. فتعاد روحه في جسده إلى الأرض ويوسع له في قبره، ويأتيه ملك، ويأتيه رجل حسن الثياب حسن المنظر، فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يأتي بخير، بكل خير. فيقول: أنا عملك الصالح. فيقول: رب أقم الساعة. يستبشر ويفرح بهذه البشارة وهذه الأمور الطيبة التي تحصل له كما أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. والعكس في حال العبد الفاجر الذي يكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حال انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، تأتيه ملائكة سود الوجوه ومعهم كفن من أكفان النار وكفن من أكفان النار وبأيديهم المسوح، فيجلسان فينتظران حتى إذا جاء ملك الموت فقبض روحه فيستلها كما يستل السفود من الصوف، تستل الحديدة من ماذا؟ من الصوف المبلول. وهذا دلالة على تفرق الروح في جسده، فتستخرج من هذا الجسد كما يستخرج ماذا؟ تستخرج الحديدة من ماذا؟ من الصوف المبلول. وهذا والعياذ بالله دليل على شدتها على هذا الفاجر أو الكافر. فيأخذانها فيضعانها في هذه الأكفان وهذه المسوح التي معهم، ويصعدان بها، يصعدون بها إلى السماء، فلا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، لا تفتح لهم أبواب السماء. ثم تطرح روحه طرحا، يقال روح من هذه الروح الخبيثة؟ فيقال روح فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا، وتطرح طرحا. وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، فتهوي وتسقط وتطرح على الأرض طرحا، ثم يأتيه في قبره ويضيق عليه في قبره حتى تختلف فيه ماذا؟ أضلاعه. ويأتيه رجل قبيح المنظر فيقول وجهك ذاك الوجه الذي يأتي بشر، فمن أنت؟ فيقول أنا عملك الخبيث. فيقول ربي لا تقيم الساعة. فانظر أخي حفظنا الله وإياكم من كل سوء وشر، ووفقنا لسلوك سبيل المؤمنين. انظر إلى الفرق بين أهل الإكرام وأهل الإجرام، هكذا يكون مصير هؤلاء الذين يكون حظهم من الدنيا هو تقوى الله سبحانه وتعالى وطاعة ربنا سبحانه وتعالى، وشتان بين هؤلاء المكرمون، بين هؤلاء المكرمين وبين من خالف سبيل المؤمنين وسلك سبيل الفجار أو الكفار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا وإياكم من هذه الحال، وأن يوفقنا وإياكم لكل خير. هذا الكتاب يخبرنا فيه المؤلف عما تكون من قيامة صغرى لهذا العبد، لهذا الإنسان. فالإنسان إذا قبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قبر أحدكم أو الإنسان أتاه ملكان أسودان أزرقان فيجلسانه فيسألانه من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فالمؤمن يجيب بكل ثبات ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيقال له بما علمت ذلك؟ فيقول قرأت كتاب الله وآمنت به وصدقت. فيقال أن صدق عبدي. وأما الكافر أو الفاجر فإنه يسأل هذه الأسئلة، فيقال له من ربك؟ فيقول لا أدري. ما دينك؟ فيقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. ويقال له من نبيك؟ فيقول لا أدري، فيضرب بمرزبة من حديد يصيح لها صيحة يسمعه كل شيء إلا الجن والإنس. نسأل الله أن يعافينا ويسلمنا. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر عن هذه المسائل العظيمة وقال: لولا أن لا تدافنوا لا دعوت الله أن يسمعكم ما أسمع. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد سمع صراخ هؤلاء وعذابهم وما يحل بالفجار أو الكفار من عذاب في القبر، وهو أول منازل الآخرة، أول منازل الآخرة الذي أمرنا بأن نستعيذ منه في دبر كل صلاة كما مر معنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه في دبر الصلوات: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. هكذا ينبغي أن يكون المسلم يقظ البال ذاكرا لهذا المآل، منتظرا لهذه الأحوال، ساعيا في مرضات الله سبحانه وتعالى، مراقبا له عز وجل، مبتعدا عن كل ما يكون فيه عذابه أو فيه سخط الله سبحانه وتعالى. نبدأ بقراءة ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب وتحت هذا الكتاب. تفضل الشيخ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا ولوالدينا والحاضرين والسامعين. وقال المؤلف رحمه الله: كتاب الجنائز. وإذا تيقن موته أغمضت عيناه وشد لحياه.
نعم، قال كتاب الجنائز، كتاب الجنائز، يقال الجنازة والجنازة، كلاهما صحيح، كلاهما صحيح، ولكن الكسر كما يقول أهل اللغة الكسر أفصح. الجنازة، الجنازة هو النعش الذي يوضع عليه، توضع عليه جثة الإنسان، فهو مما يسمى جنازة، سمي جنازة لأنه قد ستر وغطي بهذه الأكفان. قال: إذا تيقن موته غمضت عيناه. قبل هذا أهل العلم يشيرون إلى مسائل وإلى أمور تتعلق بمسألة الجنازة. فأول مسألة نقول إن اتباع الجنازة أمر واجب على الكفاية، ومن أهل العلم من قال بوجوبها، إلا أن الصواب أن يقال إنها واجبة على ماذا؟ على الكفاية، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم خمس، وجاء في رواية أخرى ست، وذكر منها عيادة المريض واتباع الجنازة. فإذا هي حق من حقوق المسلم، علينا أن يهيأ ويجهز ويكفن ويصلى عليه ويدفن، فهي حق من حقوق المسلم على إخوانه من المسلمين. بالنسبة لي ما قبل الجنازة، يمر الإنسان بحالة مرض أو نحو ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم لذلك أشار إلى هذا وبين أنه كذلك حق من حقوق المسلم على أخيه المسلم، فقال: حق المسلم على المسلم خمس: عيادة المريض واتباع الجنازة وتشمية العاطس، إلى آخر ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. فعيادة المريض هل هي كذلك مما يسن أو مما يستحب؟ الذي يظهر أنها كذلك مما يجب على الكفاية. بأي دليل يقال هذا؟ نقول: أولا ظاهر اللفظ وهو حق المسلم يدل على الوجوب، و كوننا يعني نقول بأنها تصرف من الوجوب على الأعيان إلى الوجوب على الكفاية لما جاء في البخاري من حديث ابن عمر قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتى رجل من الأنصار فسلم ثم أدبر الأنصاري، فقال والذي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أخ الأنصار كيف أخي سعد بن عبادة؟ كيف أخي سعد بن عبادة؟ فقال صالح، يعني طيب الحال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يعوده منكم؟ فقال: من يعوده منكم؟ إذا أخذنا هذا الحديث مع الحديث الذي قبله، حق المسلم على المسلم خمس، عيادة المريض، يقال إن هذا فيه دلالة على أن الوجوب هنا ليس على الأعيان بل على الكفاية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يعوده منكم؟ ولو كان واجبا على الأعيان لأمرهم جميعهم أن يذهبوا فيعودوه، واضح؟ يعودوا هذا المريض. إذن هذه أول مسألة، وهي مسألة اتباع الجنازة، والمسألة التي تليها مسألة عيادة المريض. ثم إذا جاء إلى هذا المريض فهو إما أنه مريض بمرض من الأمراض العادية التي تمر بالإنسان، أو أنه مريض بمرض مخوف يخشى عليه من ماذا؟ من الموت. فهنا يسن تذكيره في مثل هذه الحالة، تذكيره بالتوبة والإقبال على الله سبحانه وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في البخاري أنه لما أتى غلاما يهوديا وكان في النزع، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يسلم، فنظر اليهودي إلى أبيه فقال: أطع أبا القاسم، فأسلم ومات على الإسلام. من الأمور كذلك التي تسن في ذلك الموضع هو أن تبلى شفته أو يبلى وجهه كما كان حال النبي صلى الله عليه وسلم، إذ كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم ركوة فيها ماء، فكان يضع يده فيها فيمسح بها وجهه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت سكرات. أخذ أهل العلم من هذا أنه يستحب أن يعني يعطى شيئا أو جرعة من الماء إن كان متيسرا، أو تبل شفتيه ووجهه، لأن ذلك يخفف عنه شيئا من شدة الموت وسكراته. كذلك من الأمور التي تنبغي في مثل هذه المواضع ما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. وهنا ذكر الفقهاء في مثل هذه المسألة أنه يستحب تلقينه لا إله إلا الله بإعادتها لا بأمره، وأن يكون ذلك ممن هو مقبول كلامه عند هذا المحتضر، لا أن يكون ممن يكرهه أو بينه وبينه أمور فيمتنع عن مثل هذا القول ويتضجر من وجوده، فينبغي أن يكون هذا القول ممن له قبول وله كلمة مجابة عند هذا المحتضر، فيكرر عليه لفظة أو كلمة لا إله إلا الله حتى يكون آخر كلامه لا إله إلا الله، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وفي مثل هذا الموضع يستثني أهل العلم، قالوا: هل يجوز له أن يقول قل لا إله إلا الله، أن يأمره؟ قالوا: إذا لم يترتب عليها مثل هذه المفاسد، وهي التضجر أو امتناع المحتضر بسبب كلامه وأمر هذا المتكلم له، إن كان لا يترتب على ذلك شيء فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه أنه أتى رجلا من الأنصار فقال له: قل لا إله إلا الله، واضح؟ فإذن إذا كان لا يترتب عليها شيء فيأمره ويقول له ويذكره: قل لا إله إلا الله. وهذا طبعا إذا عرف عن هؤلاء، عرف عنهم أنهم ليسوا يعني لا ليسوا من أهل، يعني لا يحصل هناك تضجر أو امتناع في قبول مثل هذا الكلام من المتكلم. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى قال إذا تيقن موته يعني وحصل هذا الأمر وهو أنه قد خرجت روحه وفارقت روحه جسده فهنا قال غمضت عيناه. إذا تيقن موته غمضت عيناه. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على أبي سلمة وقد شق بصره وهو ينظر يعني ينظر إلى الأعلى قال إن الروح إذا قبضت تبعها البصر, إن الروح إذا قبضت تبعها البصر. فيسن في مثل هذه الحالة أن تغمض العينين, تغمض العينان حتى لا يعني يكون كما يقول أهل الفقه وأهل العلم يقولون حتى لا يقبح منظر هذا الميت. وكذلك يشد لحياه, يشد اللحيين حتى يعني لا ينفتح الفم ويكون في منظره يعني فيه شيء من القبح ونحو ذلك. فالميت يكرم كما أن الحي يكرم كذلك. فهذا مما يعني يستحب ويسن في مثل هذه المواضع. كذلك ذكر الفقهاء أنه يعني يستحب أو يسن في هذا مثل هذه المواضع أن تلين المفاصل, تلين ماذا؟ المفاصل حتى يكون أسهل عند التغسيل, كأن يعني يثني يديه أو ركبتيه حتى يكون أسهل في أثناء تغسيله. من الأمور كذلك التي يعني تشرع في مثل هذه المواضع وهو كما سيذكره المؤلف ما نسبق كلام المؤلف. تفضل الشيخ وقرأ وجعل.
وقال رحمه الله وجعل على بطنه مرآة أو غيرها كحديدة فإذا أخذ في غسله سترت
سترت عورته
ثم يعصر بطنه عصرا رفيقا ثم يلف على يده خرقة فينجيه بها ثم يوضئه.
نعم. إذن كذلك من السنن التي ينبغي على المسلم أن يفعلها في مثل هذه المواضع قال أن يجعل على بطنه مرآة أو غيرها. المقصود فيه أن يعني يضغط على بطنه ضغطا رفيقا رقيقا ليس يعني بشدة حتى يخرج ما يكون من يعني من قذر ونحو ذلك, يخرج مما هو في السبيلين. من الأمور التي يعني تشرع في مثل هذه المواضع أن يجرد الميت عن ثيابه إلا ما يستر عورته, إلا ما يستر عورته, فهذا يبقى حتى يعني لا تكون عورته مكشوفة كما قلنا. فهو فالميت سواء كان يعني الإنسان حيا أو ميتا فهو مكرم ومحترم, فلا يعني يكشف عورته, هذا أمر. بل يسجى ويغطى بغطاء على يعني عورته قبله أو دبره حتى لا يعني ينظر إلى هذه العورة, هذا أمر. الأمر الآخر كذلك كره الفقهاء أن يبقى في مكان الغسل من لا حاجة لوجوده فيه. كثير ممن يتوفى عندهم أو يموت عندهم ميت يأتي أهله وأقرباؤه كلهم ويريدون أن يقفوا وينظروا إلى ما يحصل من غسل, وهذا خطأ. فهذا ليس بإكرام ولا هو من احترام هذا الميت. من كان في وجوده حاجة كأن يساعد المغسل في صب الماء أو في تقليب الميت أو نحو ذلك أو في ستر عورته, نعم يبقى. ومن لا حاجة لوجوده في مثل هذا الموضع يأمرونه فيخرج, لأن ستر عورة الميت أمر واجب لا يجوز كشفها. وللأسف أن هناك من المسلمين من قد يجرد الميت تجريدا تاما باعتبار أنه ميت، وهذا خلاف السنة، خلاف ما جاء عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه عمل المسلمين، إذ أنهم كانوا يسترون عورة الميت ويحترمونه ولا يكشفونها إلا إذا احتيج لذلك كما سيأتي. أما هكذا يجرد الميت تجريدا تاما لا، الذي جاء في الحديث لما مات النبي صلى الله عليه وسلم قال الصحابة رضوان الله عليهم واختلفوا في هذا ماذا نفعل، هل نجرد النبي صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا، يعني أنهم يخلعون الثياب إلا ما يبقى على العورة، يعني ألقي عليهم النوم، فكلمهم مكلم من ناحية البيت كما جاء في الحديث أن اغسلوا النبي صلى الله عليه وسلم من فوق ماذا؟ من فوق ثيابه، وحركوا أماكن ماذا؟ ما هو تحت قميصه صلى الله عليه وسلم حتى لا تنكشف عورته صلى الله عليه وسلم. وهكذا يعني أخذ أهل العلم من هذا أن الميت ينبغي أن يعني أو بل يجب على من يغسله أن يراعي هذه الأمور ويحافظ على مسألة ستر العورة، هذا أمر ثان. الأمر الثالث أن يختار لتغسيل الميت يختار شخص أمين صالح وليس من كان خلاف هذه الصفة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا وبين ذلك في الأحاديث المشهورة قال من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، فهذه المسائل ينبغي أن يتولاها من كان معروفا بالأمانة وعدم الثرثرة وكثرة الكلام، لأنه قد يشاهد من الميت أمورا لا يحسن ذكرها فيجب عليه أن يكتم ما يرى من سوء حال أو نحو ذلك من الأمور التي قد تعرض للميت، فيجب عليه أن يكتم هذه الأمور ويستر على المسلم، كما أنه واجب عليه أن يستر عليه في الدنيا كذلك يجب عليه أن يستر عليه في هذه الأحوال. وهذا يؤكد لنا ويعني فيه تنبيه للمسلمين وللمسلمات في مسائل الخوض في أعراض الناس والتساهل فيها، لا سيما في جانب النساء، لا سيما في جانب النساء، فالتساهل عند النساء كبير جدا في هذه المسائل، وهي الخوض في ما يتعلق بأعراض المسلمات أو وصف المرأة وذكر شيء من محاسنها ونحو ذلك، ولو قالت إن فلانة جميلة أو فلانة كذا أو فلانة يعني وصفها كذا، هذه أمور ينبغي بل يجب على كل مسلمة أن تراقب الله سبحانه وتعالى في مثل هذه المسائل، ولا تتكلم أمام الأجانب عن هذه المرأة أن تصف شيئا من محاسن هذه المرأة أو تذكر لهم شيئا مما يدعو إلى الفساد والعياذ بالله، فيجب على كل مسلم ومسلمة أن يراقب الله سبحانه وتعالى في مثل هذه المسائل، ويجعل مسألة الستر على المسلمين هذا من أهم المهمات عندهم، وهو أن الله سبحانه وتعالى يستر على المسلم ما دام ماذا؟ ساترا لإخوانه، ساترا لأخواته، ويثيبه على ذلك ويجزيه خير الجزاء، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر من يعني غسل ميتا فكتم فيغفر له 40 مرة أو جاء 40 كبيرة أو نحو ذلك مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، مما يدل على التشديد في مثل هذه المسائل وعدم التساهل فيها، وأن الستر هو الواجب على من باشر هذه الأمور. إذن هذا مما ينبغي على المسلم أن يراعيه في مثل هذه الحالات. قال: يجعل على بطنه مرآة أو غيرها كحديدة، لا يقصد بها شيئا معينا، إنما كل ما يكون فيه تسهيل لخروج الأذى والقذر من يعني جوفه، فيخرج ما يعني هذا تخرج من السبيلين ما يعني يكون فيه تخلص الميت من هذه الفضلات. قال: فإذا أخذ في غسله ستر عورته ثم يعصر بطنه عصرا رفيقا ليس بذاك التشديد. في مثل هذه الحالة قال الفقهاء: يستحب له أن يرفع رأسه قليلا، يرفع رأسه قليلا إلى جهة الجلوس، ليس كالجالس، بل يرفعه قليلا حتى يفرغ ما في يعني ما في بطنه ويخرج ما في السبيلين مما يعني من القذر والأذى. قال: ثم يلف على يده خرقة ثم ينجيه حتى لا يباشر ويمس عورة المسلم الميت، فيلف على يده خرقة، يلف على يده ماذا؟ خرقة، ويغسل ما يعني يكون في ذاك الموضع، يرفع ما يستر هذه العورة قليلا من دون أن ينظر إلى هذه المواضع، ولا ينظر إلا إذا احتاج إلى هذا، ويصب الماء هنا بكثرة حتى يزيل ما يكون من أقذار وأوساخ حتى لا تعلق بجسم الميت، وأن ويعني يحركها بماذا؟ بهذه الخرقة التي تلف على يده، ثم ينجيه يعني يزيل هذه النجاسة التي تكون يعني في على عورته من سواء كان من القبل أو من الدبر. قال في مثل هذه الحالة قال: ثم يوضئه وضوءه للصلاة، يوضئه وضوءه للصلاة. وهذا قد جاء في حديث أم عطية رضي الله عنها، قالت: لما غسلنا ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب رضي الله عنها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. فهنا السنة هي أن يوضأ هذا الميت ويبدأ باليمين ومواضع الوضوء من هذا الميت. هنا مسألة ذكرها الفقهاء، وهي مسألة المضمضة والاستنشاق، هل هي مما يدخل في يعني أعمال الوضوء في مثل هذه الحالة أو لا؟ خلاف بين أهل العلم، منهم مثلا الشافعية قالوا نعم يعني كذلك يمضمضه ويجعل في أنفه الماء، لكن الذي يظهر هنا هو أنه يأخذ خرقة وينظف فيها فم الميت وأسنانه ويزيل ما به من أوساخ ونحو ذلك أو اصفرار أو نحو ذلك، ويجعل له خرقة أخرى وينظف فيها ما يكون داخل أنفه، ولا يعني يدخل الماء إلى جوفه، لأن مع إدخال الماء إلى جوفه قد يترتب عليه خروج ماذا؟ خروج شيء من الأقذار مرة أخرى، وهو قد أزال ونظف قبل ذلك ما يعني يعلق بجسده. قال بعد ذلك، بعد أن ذكر الوضوء، تفضل الشيخ.
وقال المؤلف رحمه الله: ثم يوضئه ثم يغسل رأسه ولحيته بماء وسدر، ثم شقه الأيمن ثم الأيسر، ثم يغسله كذلك مرة ثانية وثالثة، يمر في كل مرة يده
يده،
فإن خرج منه شيء غسله وسده بقطن، فإن لم يستمسك فبطين حر، ويعيد وضوءه، وإن لم ينق بثلاث زاد إلى خمس أو إلى سبع، ثم ينشفه بثوب، ويجعل الطيب في مغابنه ومواضع سجوده، وإن طيبه كله كان حسنا.
نعم. قال: ثم يغسل رأسه ولحيته بماء وسدر. بعد أن يفرغ من توضئة الميت يغسل ماذا؟ يغسل رأسه ولحيته بماء وسدر. هنا يذكر الفقهاء أن للسدر يعني الأفضل أن يكون له رغوة، فيأخذ يعني ما يكون من رغوة ويغسل بها، يغسل بها يعني ما يكون من شعره وشعر لحيته، أو إذا كانت امرأة يغسل يعني يغسلن رأسها بهذا الذي يكون فيه الرغوة، حتى يعني لا يكون هناك يتبقى شيء من آثار السدر في يعني شعر الميت. وهذا مما يعني اختلف فيه الفقهاء، والأمر فيه واسع، حتى لو بقي شيء من آثار السدر في الشعر فهو طاهر ولا يضر وجوده في شعر الميت. قال: يبدأ بشقه الأيمن ثم الأيسر، وهذا كما يعني جاء في الحديث: ابدأنا بميامنها، ثم يغسله كذلك مرة ثانية وثالثة، يمر في كل مرة يده. هذا لما جاء في الحديث السابق الذي ذكرناه في تغسيل ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لهن: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا إن رأيتن ذلك، إن رأيتن ذلك، واجعلن في الأخيرة أو في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور. يعني أن التغسيل إنما هو بحسب الحاجة إلى غسل هذا الميت. يعني غسلوه مثلا السنة أن يغسل الميت ثلاثا، ثم بعد أن غسل ثلاثا كذلك خرج من يعني من سبيله، خرج من السبيلين شيء من القذر أو الأوساخ، فكذلك يغسل خمسا ونحو ذلك بحسب الحاجة إلى التغسيل. اغسلنها خمسا ثلاثا أو خمسا أو سبعا إن رأيتن ذلك. في الأخيرة أو في الآخرة يجعلون ماذا؟ الكافور، وهو نوع من أنواع الطيب، نوع من أنواع الطيب يوضع على البدن، يشد البدن ويعني يؤخر فساد هذا الميت ويعني خروج الرائحة منه، فلوجود هذا الطيب أثر على الميت. فالمؤلف قال: فإن خرج يعني يغسل مرة ثانية أو ثالثة، يمر في كل مرة يده، يمرها على بطنه حتى إذا بقي شيئا يعني يخرجه إمرارا رفيقا وليس بماذا؟ بشدة. فإن خرج منه شيء غسله أو سده بقطن قد يزيد فلا يكفي القطن، قال: فبطين حر، يعني الطين اليابس الذي يكون فيه ماذا؟ قوة، لأنه إذا صار مثل العجين يكون ماذا؟ قويا، ليس الطين العادي الذي يتفتت، لا، الطين الذي يكون فيه ماذا؟ يكون فيه قوة حتى يعني يمسك هذه الأوساخ من الخروج. قال: ويعيد وضوءه، ويعيد وضوءه. هنا أهل العلم على خلاف بين مسألة ما إذا خرج غسله، غسل الميت ثلاثا أو خمسا وبعد هذا التغسيل خرج كذلك شيء من ماذا؟ من السبيلين، فهنا هل يعيد الغسل أو يعيد وضوءه؟ ذهب بعض أهل العلم أنه يعيد الغسل، لكن الأقرب والله أعلم أنه إن يعني اقتصر على مجرد غسل المكان الذي خرج منه هذا الأذى أو القذر فهذا يكفي، وإن وضأه فأحسن ولا يحتاج أنه يعيد ماذا؟ يعيد الغسل. واضح هذه المسألة؟ واضحة؟ يعني إن خرج بعد الغسل الثالثة خرج منه شيء من الميت، هل يعيد الغسل؟ يغسل مرة رابعة وخامسة، أو يكفي و يعني يوضئه، أو يغسل الموضع؟ الأصل أنه يغسل الموضع، يغسل ماذا؟ الموضع الذي خرج منه الأذى أو القذر، لكن إن وضأه فالوضوء أفضل ولا شك. قال: ثم ينشفه بثوب، ثم ينشفه بثوب، وهذا الذي يعني يستحب حتى لا يعني يؤثر الماء في الكفن فيظهر شيء من يعني عورة الميت. قال ويجعل الطيب في مغابنه ومواضع سجوده، الأماكن التي تنثني وتحتاج إلى غسل، فهذه يجعل الطيب فيها حتى لا تخرج منها رائحة يعني تكون كريهة أو نحو ذلك، فيتجنب مثل هذا ويضع الطيب في المغابن التي تكون يعني في ثنايا اليد أو الرجلين أو نحو ذلك. قال وإن طيبه كله كان حسنا، إن طيبه كله كان ماذا؟ كان حسنا. طيب شيخ أخرى ويجمر.
وقال
ويجمر أكفانه،
وقال رحمه الله ويجمر أكفانه وإن كان شاربه أو أظافره طويلة أخذ منها ولا يسرح شعره. والمرأة يظفر شعرها 3 قرون ويسدل من ورائها، ثم يكفن في 3 أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة يدرج فيها إدراجا.
نعم. وإن كفن
في قميص وإزار ولفافة فلا بأس. والمرأة تكفن في 5 أثواب في درع ومقنعة وإزار.
وإزار ومقنعة على وزن ملحفة. أيوة مقنعة.
ومقنعة وإزار ولفافتين.
أحسن. طيب هذا إذن يعني ما يتعلق بالكفن. قال يجمر أكفانه، يجمر هذه الأكفان أي يبخرها ويطيبها. أذان الشيخ. قال ويجمر أكفانه أي يطيب هذه الأكفان ويجعل فيها من هذه الروائح الطيبة التي يعني تكون فيها تطيب، يكون فيها تطيب لهذا الميت وعدم انبعاث شيء مما يقبح أو يكره من هذه الروائح. قال وإن كان شاربه أو أظفاره طويلة أخذ منه. مسألة الأخذ من شعره أو شاربه أو أظفاره أو حتى بعض أهل العلم ذكر يعني إزالة شعر أو حلق شعر الإبط أو العانة، ندف الإبط أو حلق العانة أو نحو ذلك، هذه المسائل ما دل الدليل عليها، لكن استحسنها بعض الفقهاء من باب أن هذا الأمر إذا زاد على 40 يوما الذي هو مخالف لسنن الفطرة كشعر الشارب أو الأظفار فنعم يعني يؤخذ منها ولا بأس في ذلك. أما ما يتعلق بالعانة بالذات فهنا كلام الفقهاء فيها يعني لابد كما ذكرنا أن في مثل هذه المواضع خاصة ما يتعلق بعورة الإنسان في مثل هذه قالوا إذا فحش جدا، إذا كان يعني فاحشا جدا بحيث يعني هناك طول في الشعر شعر العانة شيء يعني فاحش فنعم يؤخذ أو يزال. أما إن كان يعني مجرد يعني شعر العانة أمرا عاديا وليس مما يفحش فلا يعني يجب أخذه، والأصل هو ستر هذه المواضع ولا يجب إزالتها. واضح؟ فإذا في مثل هذه المواضع في مسألة العانة أو الإبط ينظر فيه هل هو مما يفحش أو لا، إن كان يعني مما هو كثير فاحش يقولون هنا نعم يزال، أما غير ذلك فلا. كذلك مسألة الشارب والأظفار إذا كان يعني شاربه طويلا طولا عاديا ليس بما يتجاوز 40 يوما ونحو ذلك فلا يعني يؤخذ، والأصل أن يبقى على حاله. قال ولا يسرح شعره، ولا يسرح شعره، هذا يعني يستند فيه الفقهاء إلى قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حينما رأت يعني بعضهم أو علمت أن يعني يسرحون شعر فالميت قالت علامة تنصون ميتكم، علامة تنصون ميتكم من الناصية يعني تمدون شعر الناصية وتمشطونه، فأخذوا منه أنه يعني لا حاجة لي يعني تسريح الشعر. وهذا في الحقيقة هذا من المسائل التي يعني يسع فيها الخلاف، لأن كما يعني سيأتي الآن معنا في تظفير شعر المرأة بالنسبة للمرأة، أن من غسل ابنة النبي صلى الله عليه وسلم مشطنا ماذا؟ شعرها، مشطنا شعرها، كما جاء في صحيح مسلم قال ومشطناها، قالت أم عطية ومشطناها ثلاثة قرون، ومشطناها ثلاثة قرون، أي أنها يعني جعلت لها الضفائر ومشط الشعر. فهذا فإذن من الأمور التي قد يسع فيها الخلاف في تظفير ويعني عقد شعر الميتة. السنة أن تجعل الضفائر ثلاثا كما فعلت الصحابيات يعني لما غسلنا ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في صحيح ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اظفرنا شعرها ثلاثة قرون، اظفرنا شعرها ثلاثة قرون يعني وتجعل من خلفها. قالت أم عطية وظفرناها ثلاثة قرون فألقيناها خلفها، يعني خلف الظهر. فالسنة والذي يستحب في حق المرأة أن يظفر شعرها ثلاثة قرون ويسدل من ورائها، ثم بعد ذلك تكفن في ثلاثة أثواب. هذا مما يعني سنتحدث عنه إن شاء الله في الدرس القادم، ونكمل بإذن الله في يعني الدرس القادم ما يتعلق بمسألة التكفين والصلاة أو الوصية بالتغسيل ونحو ذلك من المسائل ستأتينا إن شاء الله. نحاول أن يعني نأتي على مجمل المسائل التي تحدث عنها الفقهاء في هذا الكتاب. هل هناك سؤال؟ هذا هذا سيأتي إن شاء الله، يعني في مسألة الوصية بالتغسيل، من الذي يتولى التغسيل؟ هل الزوج هو الأولى أن يتولى تغسيل امرأته زوجته، أو الزوجة كذلك تتولى تغسيل زوجها، أو يعني لا بأس أن يتولاه أمر يعني شخص آخر؟ هذا إن شاء الله سيأتي. أن إذا كان بالنسبة للزوج أو الزوجة هذا الأمر سهل وأمره يعني هنا ممكن، لكن بالنسبة لغيرهما هنا يعني نقول الأصل هو الستر، الستر على الميت وعدم كشف عورته. نعم في سؤال تفضل. يقصد يعني شيء يكون أملس ونحو ذلك، أو يعني يكون فيه ضغط رفيق بحيث لا يؤثر على يعني الميت، لا يخدشه ونحو ذلك من المسائل. أما يعني كونها تخص يعني لابد أن تكون مرآة أو حديدة، لا، ولو كان الضغط ماذا بيده فطيب. واضح، بارك الله فيك.
في سؤال المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.